السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صلى الله عليه وسلم حضرت عكاشة بن محصن وهو من كبار الصحابة، وحضر غزوة بدر على متن حصان فكسر سيفه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم خشبة فصارت في يده كأنها سيف حديدي ماض، فحارب به العدو إلى أن كتب الله النصر للمسلمين. ثم شارك عكاشة في كل الغزوات بهذا السيف نفسه، وقد بقي معه إلى أن لقى ربه، وكان اسمه العون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بدخول الجنة بغير حساب. في غزوة بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أكبر فرسان العرب معنا اليوم. فقال الصحابة: من يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة: فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. لقد سجل حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذه الواقعة في كتابه سيرة خاتم النبيين، حيث قال: هذه الواقعة قد وقعت في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: سيدخل 70,000 من أمة الجنة بغير حساب، أي أنهم سيتبوؤون مكانة روحانية عالية، وسيهيج لهم فضل الله ورحمته بحيث لن تكون هناك حاجة إلى حسابهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجوه هؤلاء ستنير كما ينير البدر في كبد السماء في ليلته الرابعة عشرة. فقال عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يجعلني منهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعد تسجيل هذه الواقعة قام حضرة ميرزا بشير أحمد بشرح وتحليل رائع لها، حيث قال: هذه الواقعة العابرة في الظاهر من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تنتوي على كنز من المعارف، منها أولا أنها تدل على ما تفضل الله بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ورحمة، كما تدل على كمال الفيوض الروحانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن سيكون من أمته 70,000 سينجون من فزع الحساب يوم القيامة، لما يتمتعون به من مرتبة روحانية بفضل الله ورحمته. ويقال إن 70,000 إشارة إلى عدد كبير. وثانيا تدل هذه الواقعة على ما يحظى به النبي صلى الله عليه وسلم من قرب وزلفى عند الله تعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله تعالى فكشف عليه فورا من خلال الكشف أو الإلقاء أن عكاشة من بين هؤلاء 70,000. ومن الممكن أن عكاشة لم يكن معدودا بين هذه الفئة من قبل، ولكن الله تعالى كتب له هذا الشرف نتيجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا تدل هذه الواقعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التأدب مع الله تعالى، وكان يريد من أمته أن يرفعوا مستوى مجاهداتهم، ذلك أنه لما رجاه شخص آخر أن يدعو له لم يجب طلبه، نظرا إلى عظمة المكانة الروحانية التي تتبوأها تلك الفئة الطاهرة. وهكذا لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظار المسلمين إلى ضرورة الترقي في التقوى والإيمان والعمل الصالح، مبينا لهم أنهم لو اهتموا بهذا الأمر لتبوأوا تلك المكانة العالية. ورابعا إن هذه الواقعة تسلط مزيدا من الضوء على عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفض طلب الصحابي الآخر بدون أن يكسر خاطره، إذ رفض طلبه بلباقة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة أميرا على سرايا كثيرا، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في العام السادس الهجري على 40 مسلما للقاء بني أسد الذين كانوا معسكرين بالقرب من عين تدعى غمر، وكانت على مسافة بضعة أيام ناحية مكة. خرجت كتيبة عكاشة مسرعة واقتربت من بني أسد لتمنعهم من شرورهم، إلا أن المسلمين لما وصلوا هناك علموا أن خبرهم وصل بني أسد، فتفرقوا هنا وهناك. فرجع عكاشة وأصحابه إلى المدينة ولم يقع أي قتال، أي أنهم لم يسعوا لقتال العدو بدون داع. وفي ذلك رد على الذين يتهمون المسلمين بأنهم كانوا يحبون القتال وإراقة الدماء. وعن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال لما نزلت أمر محمد صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالصلاة جماعة بالصلاة جامعة، وبعد الصلاة خطب خطبة بكت منها العيون، ثم قال أيها الناس أي نبي كنت لكم؟ فقالوا جزاك الله من نبي خيرا، فلقد كنت بنا كالأب الرحيم وكالأخ الناصح المشفق، أديت رسالات الله عز وجل وأبلغتنا وحيه ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فجازاك الله عنا أفضل ما جاز نبيا عن أمته. فقال لهم معاشر المسلمين، أنا أنشدكم بالله وبحق عليكم، من كانت له قبلي مظلمة فليقم فليقتص مني. فلم يقم إليه أحد، فناشدهم ثانية فلم يقم أحد، فناشدهم الثالثة معاشر المسلمين، أنشدكم بالله وبحق عليكم، من كانت له قبل مظلمة فليقم فليقتص مني قبل القصاص في يوم القيامة. فقام من بين المسلمين شيخ كبير يقال له عكاشة، فتخطى المسلمين حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فداك أبي وأمي، لولا أنك ناشدتنا مرة بعد أخرى ما كنت بالذي يقدم على شيء من هذا. ثم قال عكاشة كنت معك في غزاة، فلما كنا في الانصراف حاذت ناقتي ناقتك، فنزلت عن الناقة ودنوت منك لأقبل قدمك، فرفعت القضيب فضربت خاصرتي، ولا أدري أكان عمدا منك أم أردت ضرب الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بجلال الله أن يتعمد رسول الله بالضرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا بلال انطلق إلى منزل فاطمة وآتني بالقضيب الممشوق. فخرج بلال وقال لفاطمة يا بنت رسول الله ناوليني القضيب الممشوق. فقالت فاطمة يا بلال وما يصنع أبي بالقضيب، وليس هذا يوم حج ولا غزاة. فقال يا فاطمة ما أغفلك عما فيه أبوك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع ويفارق الدنيا ويعطي القصاص من نفسه. فقالت فاطمة رضي الله عنها يا بلال ومن ذا الذي تطيب نفسه أن يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا بلال إذن فقل للحسن والحسين يقومان إلى هذا الرجل فيقتص منهما ولا يدعانه يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل بلال المسجد ودفع القضيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع صلى الله عليه وسلم القضيب إلى عكاشة. فلما نظر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى ذلك قاما فقالا يا عكاشة هذان نحن بين يديك، فاقتص منا ولا تقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم امضي يا أبا بكر وأنت يا عمر فامضي، فقد عرف الله مكانكما ومقامكما. فقال علي بن أبي طالب يا عكاشة أنا في الحياة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطيب نفسي أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ظهري وبطني، اقتص مني بيدك واجلدني 100، ولا تقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اقعد، فقد عرف الله عز وجل مقامك ونيتك. ثم قام الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال: يا عكاشة، أليس تعلم أن أنا صبة رسول الله؟ فالقصاص منا كالقصاص منه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقعد يا قرة عيني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عكاشة، اضرب إن كنت ضاربا. فقال عكاشة: يا رسول الله، ضربتني وأنا حاسر عن بطني. فكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم، وصاح المسلمون بالبكاء وقالوا: أترى يا عكاشة ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما نظر عكاشة إلى بياض بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك إلا أن كب عليه وقبل بطنه وهو يقول: فداء لك أبي وأمي، ومن تطيق نفسه يا رسول الله أن يقتص منك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تضرب وإما أن تعفو. فقال: قد عفوت عنك، رجاء أن يعفو الله عني يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رفيقي في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ. فقام المسلمون فجعل يقبلون ما بين عيني عكاشة ويقولون: طوباك طوباك، نلت الدرجات العلا ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا عكاشة الذي لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رحيله رأى أنه ربما لن يجد مثل هذه الفرصة لاحقا، فاغتنمها ليلمس جسد رسول الله بل ليقبله. في عهد خلافة أبي بكر رضي الله عنه خرج عكاشة مع خالد بن الوليد يقاتل المرتدين. يروي عيسى بن عميلة عن أبيه أن خالد بن الوليد كلما خرج لمحاربة المرتدين وسمع الأذان امتنع من الإغارة عليهم، وإن لم يسمع الأذان أغار. فلما وصل إلى قوم كانوا في بزاخة بعث خالد عكاشة بن محسن وثابت بن أقرم رضي الله عنهما طليعة أمامه يأتيانه بخبر العدو، وكان فارسين، عكاشة على فرس يقال له الرزام، وثابت على فرس له يقال له المحبر. فلقي طليحة وأخاه سلمة اللذين سبق جيشهما للاستطلاع أخبار المسلمين. فانفرد طليحة بعكاشة وسلمة بن ثابت رضي الله عنهما، فقتل الأخوان الصحابيين. يقول أبو واقد الليثي: كنا في 200 فارس في طليعة الجيش، فوقفنا عند هذين المقتولين عكاشة وثابت رضي الله عنهما إلى أن وصل خالد بن الوليد فأمر بدفنهما، فدفن بدمائهما وثيابهما، وكان ذلك في 12 للهجرة. هكذا استشهد حضرة عكاشة. وكان هناك صحابي آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارجة بن زيد، وكان من بني الأغر من الخزرج. كانت بنته حبيبة تزوجت من أبي بكر الصديق وولدت منه أم كلثوم. لقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خارجة بن زيد وبين أبي بكر رضي الله عنه. كان خارجة زعيم القبيلة ويعد من كبار الصحابة، وقد بايع يوم العقبة، وقد أقام أبو بكر رضي الله عنه في بيت خارجة بن زيد بعد الهجرة إلى المدينة، وقد اشترك في غزوة أحد واستشهد فيها بعد أن قاتل بشجاعة وبسالة كبيرتين. أخذته الرماة يوم أحد فجرح 19 جرحا، فمر به صفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه ومثل به وقال: هذا ممن أغرب أبي علي يوم بدر، يعني أباه أمية بن خلف، وقال: الآن شفيت نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد وقتل صفوان ابن قوقل خارج بن زيد وأوس بن أرقم. لقد دفن خارج بن زيد وسعد بن الربيع الذي كان ابن عمه في قبر واحد. وقد جاء في رواية قال عباس بن عبادة يوم أحد بصوت عال: يا معشر المسلمين، الله ونبيكم، هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم فيعيدكم النصر فما صبرتم. ثم نزل مغفره عن رأسه وخلع درعه فقال لخارجة بن زيد: هل لك في درعي ومغفري؟ قال خارجة: لا، أنا أريد الذي تريد. فخالطوا القوم جميعا، وعباس بن عبادة يقول: ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله ومنا عين تطرف؟ يقول خارجة: لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة. فأما عباس فقتله سفيان بن عبد شمس السلمي، وقد تلقى خارجة بن زيد 19 جرحا من الرماح. مر مالك ابن الدخشم على خارجة بن زيد يوم أحد وبه 13 جرح، فقال له مالك: أما علمت أن محمدا قد قتل؟ فقال خارجة: إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت، فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه، فقاتل عن دينك. وكان لخارجة ولدان، أحدهما زيد بن خارجة الذي توفي في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان من أولاده حبيبة بنت خارجة زوجة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. عندما توفي أبو بكر كانت زوجته حبيبة حاملا، وقال رضي الله عنه: أتوقع أنها سترزق بنتا، فأنجبت بنتا فعلا بفضل الله. ثم هناك صحابي آخر اسمه زياد بن لبيد وأمه عمرة بنت عبيد بن مطرف، وكان لزياد بن لبيد من الولد عبد الله. شهد زياد العقبة الثانية من 70 من الصحابة وأسلموا جميعا، ولما عاد إلى المدينة بعد أن أسلم كسر أصنام بني بياضة التي كانوا يعبدونها، وخرج زياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأقام معه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهاجر معه، فكان يقال: زياد مهاجري أنصاري. وشهد زياد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ومر من قبيلة بني بياضة، رحب به زياد وقال: يا رسول الله، هلم إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيل ناقتي فإنها مأمورة وستجد منزلها بنفسها. وفي شهر محرم في العام 9 من الهجرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم محصلين مستقلين لجمع أموال الزكاة والصدقات، وعين زيادا في منطقة حضرموت، فظل يؤدي هذه الخدمة إلى عهد خلافة عمر رضي الله عنه. وقد ورد في التاريخ أنه عندما اشتدت فتنة الارتداد في عهد أبي بكر رضي الله عنه ورفض البعض أداء الزكاة وارتد أشعث بن قيس الكندي، أيضا بعث أبو بكر إليه زيادا فغزاه زياد ولاذ أشعث في حصن النجير، فحاصره زياد بشدة، فسأله الأشعث الأمن على نفسه وولده وماله على أن يفتح لهم، فقال له زياد يجب أن تكتب عقدا وسأختم عليه، ثم فتح لهم بعد ذلك. وعندما فحص العقد فيما بعد تبين أن الأشعث كتب أسماء 9 أشخاص الآخرين ونسي ذكر اسمه، وبعث به إلى أبي بكر بالمدينة. ثم هناك صحابي آخر هو معتب بن عبيد، وليس له عقب، وورثه ابن عمه أسير بن عروة، وشهد معتب بن عبيد بدرا وأحدا وقتل يوم الرجيع شهيدا، وقد قتل يوم الرجيع 10 من المسلمين. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن هذا الحدث: هذه الأيام كانت خطيرة جدا على المسلمين، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى أخبارا موحشة من كل جانب، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يواجه أكبر خطر من قريش مكة الذين أصابهم الحماس والتجاسر بسبب غزوة أحد. عند الشعور بهذا الخطر شكل النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من 10 من صحابته في شهر صفر من العام الرابع الهجري، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وأمرهم بأن يتوجهوا سرا إلى قرب مكة ويستطلعوا أوضاع قريش، ويخبروه أن أعمالهم وأنشطتهم وخططهم. لكنه قبل أن ينطلق هذا الفريق جاء نفر من عظ الوقارة مقرين بالإسلام، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا الإسلام، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفس الفريق الذي شكله للاستطلاع، لكنهم كما تبين لاحقا كانوا كاذبين، وإنما جاءوا إلى المدينة بمؤامرة بني لحيان الذين وضعوا هذه الخطة لأخذ الثأر منهم على قتل زعيمهم سفيان بن خالد، زعما منهم أن المسلمين عندما سيخرجون بهذا القصد سوف يقتلونهم. وكان بنو لحيان قد وعدوا رجال عضو الوقار ومقابل ذلك كثيرا من الجمال، فلما وصل هؤلاء الغدارون من عضل الوقارة إلى ما بين عسفان ومكة، أخبروا بني لحيان سرا أن المسلمين يأتون معنا فتعالوا. فخرج منهم 200 شاب، 100 منهم رماة ليلحقوا بالمسلمين، وأصابوهم عند الرجيع. وكيف كان لعشرة أشخاص أن يقاوموا 100 مقاتل؟ لكن المسلمين لم يعلموا الاستسلام، بل قد علموا أنهم إذا حوصروا فليقاتلوا. لذا صعد هؤلاء الصحابة على تلة واستعدوا للدفاع، فقال لهم الكفار: الذين لا يعاب عندهم الخداع، لكم العهد والميثاق إن نزلتم أن لا نقتل منكم. فقال لهم عاصم رضي الله عنه: لا نثق بعهدكم وميثاقكم، لذا لن ننزل لهذا العهد. ثم قال موجها إلى السماء: اللهم أنت ترى ما نواجهه، فأخبر عنا رسولك. باختصار، دافع عاصم ورفاقه واستشهد منهم 7، وبقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وصحابي آخر. استنزلهم الكفار مرة أخرى، ووعدوهم أنهم لن يضروهم إذ كانوا يتمنون أسرهم أحياء، فالخدع هؤلاء المسلمين البسطاء هذه المرة، لكن الكفار فور نزولهم اعتقلوهم. عندها لم يطق رفيق خبيب وزيد، وذكر اسمه في التاريخ عبد الله بن طارق، الصبرة، وقال للكفار: هذا أول نقض للعهد منكم، ولا ندري ماذا ستفعلون بنا لاحقا. فرفض المشي معهم، فجروه قليلا وضربوه، ثم قتلوه وتركوه هناك. فلما كان انتقامهم قد حصل، قد أخذوا معه خبيبا وزيدا إلى مكة إفراحا لقريش وطمعا في المال، ثم باعوهما في مكة، إذ قد ابتاع خبيبا أولاد حارثة بن عامر بن نوفل، لأن خبيبا كان قد قتل حارثا في بدر، أما زيد فاشتراه صفوان بن أمية، وهما الآخران قد استشهدا فيما بعد. ثم من الصحابة الذين شهدوا بدرا سيدنا خالد بن بكير، وكان سيدنا خالد مع إخوته الثلاثة سيدنا عاقل وسيدنا عامر وسيدنا إياس رضي الله عنهم جميعا، هم أول من أسلموا معا في دار الأرقم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سيدنا خالد بن بكير وسيدنا زيد ابن الدثنة، وهو قد شهد بدرا وأحد، واستشهد في حادثة الرجيع المذكورة قبل قليل، حيث قتل 10 من الصحابة غدرا. وكان خالد بن بكير ضمن أفراد السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لقافلة قريش برئاسة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، واستشهد في شهر صفر من العام الرابع بعد الهجرة في الرجيع أثناء قتال مع أفراد عضل وقارة برفقة عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد الغنوي. يقول ابن إسحاق: حين وصل أفراد عضل وقارة مع هؤلاء الصحابة إلى الرجيع، وهو اسم نبع قبيلة هذيل وعلى حدود الحجاز، غدروا بالصحابة وأثاروا قبيلة هذيل ضد أولئك الصحابة. كان الصحابة رضي الله عنهم في خيمتهم إذ لاحظوا أن الناس من الجهات الأربع يتقدمون إليهم مسلحين بالسيوف، فاستعدوا للدفاع بشجاعة. فقال لهم الكفار: والله لن نقتلكم، وإنما نريد أن نعتقلكم ونبيعكم لأهل مكة. فقال لهم سيدنا مرثد بن أبي مرثد وسيدنا عاصم بن ثابت وسيدنا خالد بن بكير رضي الله عنهم: والله لن نثق بأي عهد من المشرك. ثم حصل القتال واستشهدوا كلهم. لقد قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه: ألا ليتني فيها شهدت ابن طارق وزيدا وما تغني الأماني ومرثدا، قد دافعت عن حبي خبيب وعاصم وكان شفاء لو تداركت خالدا. فهؤلاء قدموا تضحيات لحماية الدين ولإيمانهم وأحرزوا رضا الله تعالى. قال المسيح الموعود عليه السلام في كتاب الله: الشكر للإله المرسل والمحسن وكاشف الهموم، والصلاة على رسوله، والسلام على إمام الإنس والجن الذي هو طيب القلب والجاذب إلى الجنة، والسلام على أصحابه الذين ركضوا إلى ينبوع الإيمان كالظمآن وتنوروا بكمالهم العلمي والعملي في ليالي ظلمات الضلال. ثم قال عليه السلام في موضع عن الصحابة: كانوا أسد ميادين النهار ورهبان الليالي ونجوم الدين. والمراد من كونهم رهبان الليالي هو أنهم كانوا يعبدون في الليالي وهم نجوم الدين، ويحالفهم رضا الله تعالى. وفقنا الله تعالى لتحسين حالتنا العلمية والعملية ولرفع مستوى عبادات الليالي، آمين. سأصلي بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على السيد إسماعيل مالاغالا الداعية في أوغندا، الذي تعرض لجلطة قلبية في 25 من أيار قبل صلاة الجمعة، ولقي خالقه عن عمر يلاحظ 63 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. ولد السيد إسماعيل مالاغالا سنة 1953 ميلادي في محافظة مكونو في أوغندا، وكان أبواه مسيحيين، لذا كان السيد مالاغالا أيضا مسيحيا من الولادة. وكان سهره الحاج شعيب النصير أحمديا، وكان يرتاد بيت صهره، فأخذ يرغب في الإسلام بسبب الحاج شعيب، واستمرت معه سلسلة الأسئلة والإجابات إلى مدة طويلة. وأخذ صدق الإسلام يتضح له شيئا فشيئا، وأخيرا بايع سنة 1978 ودخل الإسلام. وحين أسلم قال الحاج شعيب نصيرة: كنت أتطلع منذ صغري إلى أن أصبح قسيسا مسيحيا، ولكنني الآن قد قبلت الإسلام، فهل من سبيل لأخدم الإسلام؟ فأخبره بأنه يستطيع أن يكرس حياته لخدمة الدين أو الحنيف. وفي ذلك الوقت كان أمير الجماعة الحالي في أوغندا السيد محمد علي قاهر قد عاد من الباكستان إلى أوغندا بعد تخرجه من الجامعة الأحمدية. فأرسل السيد مالاغالا وخمسة شباب آخرين إلى باكستان في 1980 ميلادي، فسجل المرحوم في كانون الأول في فصل خاص بالجامعة الأحمدية بربوة، وأكمل دراسته في الأول من آذار 1988. كان السيد مير محمود أحمد ناصر عميد الجامعة آنذاك في ملحوظاته عن الفترة الدراسية التي قضاها المرحوم في الجامعة: إنه طالب ضعيف في الدراسة، ولكنه ظل جد متعاونا ومطيعا ومتواضعا وعابدا. كانت مزيته زيارة صلحاء الجماعة وطلب الدعاء منهم. تعلم في الجامعة الأحمدية بجهد، وحين اضطر الخليفة الرابع رحمه الله تعالى للهجرة من باكستان، كان المرحوم ممن قاموا بواجب الحراسة بأحسن وجه وبشجاعة في تلك الظروف الخاصة. كتب عميد الجامعة الحالي السيد مبشر أياز عن المرحوم: كنا ندرس معا في الجامعة، كان المرحوم جد صالح وهادئ الطبع، كان من الطلاب الذين يشغفون بالعبادات، وكان يتميز بالطاعة، كنت نقيبا وقائدا، لذا تعاملت معه لمرات كثيرة فوجدته متواضعا ومطيعا، كان يحب لعب كرة القدم، وكان هو اللاعب الوحيد الذي يحب كل فريق أن يكون فيه. وبعد أن أكمل دراسته عين سنة 1988 في أوغندا، حيث خدم الجماعة كداعية في عدة فروع. وسنة 2007 ذهب مع داعيتين آخرين إلى باكستان، حيث راجع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوغندية، وأكمل هذه المهمة في غضون 3 أشهر. كان ضعيفا في الدراسة في الجامعة، ولكنه فيما بعد تقدم علميا أيضا وزاد علمه كثيرا. كان يحب التبليغ جدا، وقبل الأحمدية كثير من الناس نتيجة تبليغه، وكان يقوم بأسفار تبليغية طويلة على الدراجة. مرة كان في سفره للتبليغ إذ توفيت زوجته، ولم تكن آنذاك أي وسيلة للتواصل معه، فحين عاد من سفره علم أن زوجته توفيت ودفنت أيضا. عاش حياة بسيطة منشغلا بخدمة الدين، وكان لين القلب ومواسيا وكريما، يهتم بالفقراء والمساكين، ومحبا جدا للخلافة، وكان يحسب ضروريا العمل بكل ما يأمر به الخليفة. رأيت أن للدعاة والواقفين حياتهم من الأفارقة علاقة خاصة بالخلافة. كتب أمير الجماعة في أوغندا السيد محمد علي قاهرو أن المرحومة كان داعية مثاليا، وكان جد طيب القلب وداع إلى الله وخادم الدين، ولم يشك أبدا رغم وجود كثير من المشاكل، بل ظل يخدم الدين في كل حال. بعد وفاة الزوجة الأولى تزوج من ثانية، وبعد فترة تزوج من ثالثة. كتبت إحدى زوجاته: وجدته طول حياتي محبا جدا، ولين القلب، ومطمئنا في كل حال، وشاكرا الله تعالى. قالت ابنته: كان والدنا إنسانا كريما وحليما للغاية، وكان يهتم بحاجاتنا دوما، ويعلمنا أن نتمسك بالدين. ترك وراءه زوجتين وتسعة أولاد، تغمد الله تعالى المرحوم برحمته وغفر له، وجعل ذريته متمسكين بالجماعة وبالخلافة الأحمدية الحقة. آمين ثم آمين.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.